الخير فيها وضح، فيها أرقى المعاني، خلنا نقراها صح. هذه سبع المثاني،
الخير فيها وضح، فيها أرقى المعاني، خلنا نقراها صح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التدبر والبيان. نستمع لهذه الآيات البينات ثم نبدأ على بركة الله.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
الخير فيها وضح، فيها أرقى المعاني، خلنا نقراها صح.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وباسمكم أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد المغراوي. أهلا وسهلا بك حفظك الله.
وبكم أهلا وسهلا.
استمعنا لهذه الآيات الكريمات، وبقي أن نقف عند قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما تأويل هذه الآيات الكريمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما يزال الحديث على قصة الإباحة التي كانت قبل محظورة على أهل الإسلام لما فرض الصيام، فهذه الآيات جاءت بالإباحة لما كان محظورا، وهي قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالمباشرة مع قول الله تبارك وتعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، بالنسبة للمفسرين رحمهم الله، بعضهم يفسر الآية في قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم بطلب الولد، وبعضهم يفسرها بطلب ليلة القدر، وبعضهم يفسرها بالعموم، أي ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. والإمام بن جرير رحمه الله يرجح القول الأول، وهو طلب الولد، على أن الآية تحتمل كل هذه الأقوال التي قيلت فيها، لأن فيها العموم، لكن المباشرة والعلاقة بالذكر وبالأنثى وبكل هذه الحسيات، يعني لعلها جعلت الإمام بن جرير رحمه الله يرجح طلب الولد، وهو الذي يظهر من سياق الآيات. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تناكحوا تناسلوا فإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن الولد هدف كبير من النكاح، وما أحسن أن يؤتى في النكاح بولد صالح، فإن هذه الذرية لها ما بعدها، وهي الصدقة الجارية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الولد الصالح الذي يوحد الله ويعبده ويدعو إلى كتابه وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين جميعا. أما قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، لا شك أن هذا الإيضاح ما بعده من إيضاح في قضية بداية الأكل وبداية الصيام، يعني بداية الصيام ونهاية الصيام. فالصحابة رضوان الله عليهم على جلالة قدرهم وإمامتهم في اللغة وسلقتهم لها فهموا من الآية أنهم ربطوا بعض الخيوط في أرجلهم وظنوا أن القصد منه هو يعني أن يتبين الفجر حتى يتبين هذا، يعني يطلع الفجر حتى يتبين هذا الخيط. فبين الله تبارك وتعالى، فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما ستقرأ في الأحاديث بأن القصد من الخيط الأبيض هو الفجر الصادق المنتشر، والخيط الأسود القصد به هو الليل، تبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالآية يعني وضحت كل الوضوح بما لا مزيد عليه، وإن كان بعد السلف يعني فهموا من الآيات أكثر فكانوا يعني يستمرون في الأكل إلى ما بعد الفجر، ولكن وهم عدد كثير ذكرهم الحافظ رحمه الله في الباري، وبيّن بأن هذا الأمر كان ثم نسخ، يعني بيّن النسخ، ولعله فيما أذكر لأن بعيد هذا شوية بالمراجعة، فلعله حكه عن الطحاوي بأنه حكى النسخ يعني في هذه الأثار التي رويت عن كثير من السلف، ومنهم أبو بكر ومنهم حذيفة ومنهم جماعة من الصحابة كانوا يستمرون في الأكل حتى يعني تقرب يعني حتى يقرب طلوع الشمس، فقال هذا أمر كان ثم نسخ. والشيخ ناصر رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع ويبين فيها أن يعني الصائم إذا كان بيده الإناء فلا يتركه حتى يقضي منه حاجته ويستدل ببعض الآثار وببعض المصحة، لكن يعني الاحتياط في ذلك هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يعني أذن بلال فكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه يعني لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت إذا دخلت في الصباح. وأبو محمد بن حزم رحمه الله على ظاهريته يقول في المحلى بأن يعني الصائم إذا سمع المؤذن وفي فمه شؤن من الطعام فيلقيه ويرميه. والشيخ نصر كما ذكرت لك وبعض المعاصرين يرى أن الإنسان إذا وضع الإناء في فمه فلا يتركه حتى يعني يبلغ نهمته أو حتى يقضي حاجته. فلعلك تقرأ لنا الكلام.
ذكرتم في هذا المؤلف المبارك تدبر البيان ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أحكام الصيام، ذكرتم بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وذكرتم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وكذلك عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ولم ينزل من الفجر، يعني نزلت إلى الخيط الأسود، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وكذلك جاء في الحديث الآخر قال في بيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام وفيه عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان رضي الله عنه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، لا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام والشراب ويحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الطعام ويحرم فيه الصلاة. وكذا عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. وهذه يعني من الحديث التي قد ذكرت في هذا الباب.
يعني هذه الأمور واضحة، الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، فإن ذاك كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام يكون كالنبي السرحالي والذئب، أما الآخر فيطلع أفقي يعني على جميع الجهة الشرقية كلها يسير فيها ذلك البياض، فهذا هو الفجر الذي يحرم الأكل ويحل صلاة الفجر. ووضح الرسول عليه الصلاة والسلام بأذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، ولعل هذا النصوص يوضح بعضها بعضا، وهي واضحة في أن القصد هو ظهور الفجر الصادق المنتشر المستطير الذي يعرفه كل أحد إذا نظر إليه.
ذكرت أيضا في هذه الآية بيان الترغيب في السحور وتسميته الغذاء المبارك، وجئتم بحديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
يعني كما سبق أن الأمم السابقة كان يحرم عليهم الأكل يعني بعد أول الليل يعني قبل صلاة العشاء، لكن هذه الأمة فضلها الله تبارك وتعالى على سائر الأمم بهذه الأكلة المباركة التي فيها الكثير من المعاني، فيها التقوي على النهار في الصيام، وفيها يعني التنشيط لصلاة الفجر، وفيها إقامة الأهل والأبناء، وفيها الاستعداد للصلاة، وفيها يعني من المفارح والمناشط الكثير الذي يجعل المسلمة في الحقيقة يضهج ويفرح بهذه الساعات أو هذه الشويعات القليلة. فيعني الإنسان إذا طبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بالقليل من الأكل والماء فتلك نعمة، وأهم ما يحرص عليه الإنسان في كل أموره أن يحرص على سبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يفكر في الأكل في تقويته بالنار يفكر في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية التي كثرت ألفاظها وكثرت بأوصاف الطيبة بأنه الغذاء المبارك ولا شك في بركته، وهذا أمر مجرب يعرفه كل من يمارسه. فنحمد الله على هذا النعمة، والإسلام كله نعمة ولا أفضل من نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
ونختم بحديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والحمد لله كما قلت أن كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة وأجر وثواب بإذنه تعالى. لا يسألنا في نهاية الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم حفظكم الله، وأشكر أخواني وأخواتي المشاهدين، ولقاكم بإذن الله على الخير في حلقة جديدة من هذا البرنامج. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نقرأ صح هذه سبع المثاني.